الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 26 بعد 100 من صحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وهو الأول من مسند أبي هريرة. نبدأ فيه في ليلة العاشر من الشهر الثالث عام 46 و400 ألف. قال شيخنا رحمه الله: مسند أبي هريرة رضي الله عنه حافظ الصحابة، واختلف باسمه إلى 30 اسما، وأصحها عبد الرحمن بن صخر، وقيل عبد الله، وقيل غير ذلك. كان حريصا على العلم فرفعه الله. وقد ترجمت له في كتاب اعرف سلفك بتوسع. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا عبد الله بن الحارث عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، فصلينا وراء ذلك الإنسان، وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، ويقرأ في الصبح بسورتين طويلتين. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا هارون بن عبد الله، قال حدثنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هذا حديث حسن. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان: كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في العشاء بوسط المفصل، ويقرأ في الصبح بطول المفصل. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح، وهو من أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وصلينا وراء ذلك الإنسان، أي المذكور. جاء في بعض الروايات أنه عمر بن عبد العزيز، والله أعلم. وكان يطيل الأوليين من الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل، في حديث أبي سعيد أنه كان يقرأ في الأوليين من الظهر بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وربما وقيمت الصلاة وذهب الذاهب إلى البقيع لقضاء حاجته، ثم يرجع ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم لما يطيل، ويخفف في الأخرين على النصف من ذلك، على النصف من ذلك كما في حديث أبي سعيد، ويخفف في العصر، لأنه يقرأ في العصر بوسط المفصل، جاء أنه يقرأ فيها بالشمس وضحاها والسماء والطارق وسبح اسم ربك الأعلى ونحو ذلك من الصور، وأيضا على النصف من ألف لام ميم تنزيل السيدة كما في حديث أبي سعيد، ويقرأ في المغرب بقصار المفصل. هذا هو الأصل. وقد ذكر شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة على أن صلاة المغرب أقصر الصلوات، وجاء أنه قرأ فيها بطول الطولين، وهي سورة الأعراف كما في حديث زيد ابن ثابت عند البخاري، وجاء أنه قرأ في آخر صلاة صلاها بالمرسلات كما في حديث أم الفضل رضي الله عنها، وجاء من حديث جبير بن مطعم أنه صلى بالطور، فلا بأس تارة بهذا والإكثار من المفصل، قصار المفصل. ويقرأ في العشاء بالشمس وضحاها وأشباهها، يعني بوسط المفصل كما جاء مصرحا به، ووسط المفصل من عما إلى سورة الضحى، وقصار المفصل إلى الناس، وطول المفصل من قاف إلى المرسلات، وقيل غير ذلك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصافات، وربما صلى بغيرها، افتتحا سورة المؤمنون حتى أتى على ذكر موسى وهارون فأخذته سعلة فركع، إلى غير ذلك. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال أخبرنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فجلدوه ثم إذا سكر فجلدوه ثم إذا إن سكر فجلدوه فإن عاد الرابع فاقتلوه. الحديث أخرجه النسائي. فقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شباب قال حدثنا ابن أبي ذئب به وابن ماجه وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن سهيل عن أبي صالح عن أبيه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب فجلدوه ثم إذا شرب في الرابعة فاقتلوه. هذا حديث حسن على شرط مسلم وهو منسوخ في القتل بدليل قصة النعيمان التي في الصحيح. أولا قصة النعيمان التي في الصحيح أنه رجل كان يؤتى به كثيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه تعين الشيطان على أخيكم أو بمعنى الحديث في البخاري. وأما هذا الحديث فقد ذكر الترمذي رحمه الله أن كتابه الجامع كل ما فيه من الأحاديث معمول به إلا ما كان من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 جميعا و7 جميعا من غير خوف ولا سفر. وهذا الحديث الصحيح أنه قد عمل به كما بينا ذلك في شرحنا على صحيح مسلم. وأيضا الأمر الثاني هذا الحديث أن هذا الحديث لم يعمل به وهو قتل شارب الخمر في الرابعة وحمله بعض أهل العلم على المستحل. المستحل معناه أنه كافر فيقتل لكفره لا لشرب الخمر أو أن القتل في حقه يكون تعزيرا لا على أن حد الخمر القتل فحد الخمر 80 جلدة فقط يعني هذا على اجتهاد عمر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد جلد بالجريد والنعال يعني ضرب هكذا ضرب تأديب وهكذا أبو بكر ضرب بالجريد والنعال والجمهور على أنه 40 جلدة. قال أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي المعنى قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا حرملة يعني ابن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه. قال ابن يونس قال المقري يعني إن الله سميع بصير يعني أن الله سميعا بصيرا. قال أبو داود وهذا رد على الجهمية هذا حديث صحيح على شرط مسلم. قوله رد على الجهمية من جهة إثبات السمع والبصر لله عز وجل وهما صفتان حقيقيتان تليق بالله. أما السمع فهو سمع المسموعات يسمع الله المسموعات وأما البصر فهو رؤية المبصرات. وقد ذهب المعتزلة إلى أن السمع والبصر هو العلم بالمسموعات والعلم بالمبصرات وهذا تفسير باطل. وأما الجهمية فأيضا عطلوا الله من السمع والبصر. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع إصبعه على عينه يعني السبابة على العين والإبهام على سمعه يعني وضعهما لتأكيد وصف الله عز وجل بالسمع والبصر وليس للتمثيل. فلا يجوز تمثيل الله عز وجل لا بمخلوقاته فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر إن ربكم ليس بأعور وكما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم يهزهن حين يطوي السماوات في يمينه والأرض بيده الأخرى ثم يهزهن. وقد ذكرت مجموع أحاديث الإشارة التي وقفت عليها بفضل الله عز وجل في كتابي تحديث العوام بأحاديث الأسماء والصفات أو ضابط تحديث العوام بأحاديث وآيات الأسماء والصفات. ذكرنا أن الإشارة يعني تذكر لتأكيد الوصف لا للتمثيل وقد اختلف العلماء في الإشارة بين الناس، فقالوا إن كنت بين أناس تأمن عليهم السلامة من غائلة التمثيل لك أن تشير، أما إذا كنت بين أناس قد يتوهم من الإشارة التمثيل فيترك. هذا الذي اختاره شيخنا يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، وقدم بذلك في رسالة المذكورة، وهكذا هو اختيار الشيخ بن عثيمين وغير واحد من أهل العلم. وأما فقه الحديث، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانة الأمانات جمع أمانة، وكل أهل أمانة بحسبهم، فأولياء الأمور يطاعون في طاعة الله، وهذا من أداء الأمانة إليهم وعدم الخروج عليهم، وهكذا أولياء الأمور يقومون بما أوجب الله عليهم تجاه رعيتهم، وهذا من أداء الأمانة، وهكذا المرأة ترعى زوجها في بيته وفي أبنائه، وهذا من أداء الأمانة، والزوج يرعى زوجته وأبنائه فيما يجب عليه، وهذا من أداء الأمانة التي حملها، وكل أمانة بحسبها، فيجب أن تؤدى الأمانات إلى أهلها بدون خيانة وبدون وكس ولا شطط ولا تطفيف ولا نحو ذلك. إن الله سميعا بصير، هذا على التهديد، أي أن من خان الأمانة فإن الله عز وجل يسمع قوله ويبصر فعله وربما عاقبه على جريرته، وهكذا على الوعد، فمن أدى الأمانة فإن الله سميعا بصيرا يسمع كلامه ويرى فعله وربما يكرمه بالكرامات العظيمة بسبب هذه الصفة التي تحلى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يأمرهم بالأمانة كما في قصة أبي سفيان إلى هرقل. قال رحمه الله: والجهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان، رجل قتل على الزندقة، قتله سلم بن أحوز سنة 119. وأما الجهم فأخذ عقيدته من الجعد بن درهم، قتله خالد القسري سنة 117. وشهر عنه أنه قال: ضحوا أيها الناس، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه. وسبب ضلال الجهم بن صفوان أنه لقي قوما من السمنية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات من بقايا الهند ومن إليهم، فقالوا له: ربك هذا الذي تعبده رأيته سمعته شممته لمسته، يعني ذكر له ما يتعلق بالحواس، فدخل فيه الشك، فترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج عليهم بعد ذلك فقال قولته المشؤومة بأن الله لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا محايد ولا مباين، حتى قال بعضهم يعني ماذا بأن جهم يعبد العدم، لأن هذا وصف للعدم، هذا وصف للعدم. ولما عرف الجهم بأن الإيمان هو المعرفة، قال بعض أهل العلم: أدخل الجهم الشيطان في الإسلام وأخرج نفسه من الإسلام، لأن الشيطان عرف ربه، يقول: ربي بما أغويتني فبعزتك، أما هذا ما يعرف ربه. وعقيدة الجهمية أن الأسماء والصفات مخلوقة، وأن القرآن مخلوق، وأن الله لا يرى يوم القيامة، وأن الله في كل مكان يعطلونه من جميع صفاته، وفي القدر هم جبرية لا يثبتون فعل العبد ولا مشيئة العبد، وإنما يقلون في إثبات هذه الأشياء إلى الله، حتى قال عبد الله بن المبارك: إنا لنتحرج، إننا لننقل أقوال اليهود والنصارى ونتحرج أن نذكر أقوال الجهمية لسوئها. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شباب قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، الحديث أخرجه الإمام أحمد، فقال حدثنا أبو النضر وابن أبي بكر عن ابن أبي ذئب قال حدثنا حجاج قال حدثنا ابن أبي ذئب خرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقد خالف ابن أبي ذئب الليث بن سعد فزاد فيه رجلا. قال رحمه الله قال الإمام محمد حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث قال حدثنا سعيد عن المقبري عن أبي عبيدة عن سعيد بن أبي يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ أحد فيحسن وضوءه ويصبغه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا تبشبش الله به كما يتبشبش أهل الغائب بطلعته. وقال حدثنا يونس حجاج قال حدثنا ليث به وأبو عبيدة هذا أظنه ابن عبد الله بن مسعود فإن هذه طبقة وأشار إليه الحاكم رحمه الله. وأما الحديث فصحيح لأن سعيد بن أبي سعيد قد سمع من سليمان بن يسار والليث بن أبي ذئب هما أثبت الناس في سعيد بن أبي سعيد فيحمل الحديث أنه جاء على الوجهين والله أعلم. أما هذه الرواية الأخيرة فأبو عبيدة ليس كما قال بأنه ابن عبد الله بن مسعود بل هو رجل مجهول. وأما الحديث فله شواهد ومتابعات. قال وحكى بعضهم أن جابر بن صفوان الترمذي كان يدعو الناس إلى مذهبه الباطل وهو أن الله تعالى عالم لا علم له قادر لا قدر له وكذا في سائر الصفات. وكان جلس يوما يدعو الناس لمذهبه وحوله أقوام كثيرة فجاء أعرابي وقف حتى سمع مقالته فأرشده الله تعالى إلى بطلان هذا المذهب فأنشأ يقول ألا إن جهما كافر بان كفره ومن قال يوما قال قول جهم فقد كفر لقد جن جهم إذ يسمي إلهه سميعا بلا سمع بصيرا بلا بصر عليما بلا علم رضيا بلا رضا لطيفا بلا لطف خبيرا بلا خبر أيرضيك أو لو قال يا جهم قائل أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر مليح بلا ملح بهي بلا بها طويل بلا طول يخالفه القصر حليم بلا حلم وفي بلا وفا فبالعقل موصوف وبالجهر مشتهر جواد بلا جود قوي بلا قوى كبير بلا كبر صغير بلا صغر أمدحا تراه أم هجاء وسبتا وهزوا أكفاك الله يا أحمق البشر فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. فألهمه الله عز وجل حقيقة مذهب أهل السنة ورجع كثير من الناس ببركة أبياته. وكان عبد الله بن مبارك يقول إن الله تعالى بعث الأعرابي رحمة لأولئك انتهى. ومما يحكى أيضا أن القاضي عبد الجبار الهمداني الذي شرح أصول المعتزلة الخمسة في 15 مجلدا من الحجم الكبير المعتزلي دخل على الصاحب بن عباد وكان معتزليا أيضا وكان عنده الأستاذ أبو إسحاق الإصفرائيني من أئمة أهل السنة الأشعري يعني خرج من المعتزلة إلى الأشاعرة. فقال عبد الجبار على الفور سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق فورا سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال له عبد الجبار وفهم أنه قد عرف مراده أيريد أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق أيعصى ربنا قهرا؟ فقال له عبد الجبار أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال له أبو إسحاق إن كان منعك ما هو لك فقد أساء وإن كان منعك ما هو يختص برحمته من فهو يختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب انتهى. جلاء العينين في محاكمة الأحمدي. ونعود إلى الحديث الذي نحن فيه. قلنا أما هذا السند الذي فيه أبو عبيدة فهو مجهول وأما من حيث الحديث فهو ثابت ففيه فضيلة الوضوء. لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن وضوءه ويصبغه ولا يصبغ الوضوء إلا كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما في الوضوء حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد وقد تقدم معنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة. فيه فضيلة النية وأن الإنسان يؤجر على نيته الصالحة إلا تبشبش الله به. فيه إثبات صفة البشبش لله وهي صفة فعلية تليق بجلاله ليس كمثل شيء السميع البصير. ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم نثبت به الصفات بدون تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، بل هو سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء السميع البصير. كما نثبت أنه يضحك ويرضى ويسخط وأنه ينزل ويأتي إلى غير ذلك، نثبت أنه يتبشبش تبشبشا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. كما يتبشبش هذا الغائب بطلعته، هذا ليس فيه التمثيل، وإنما فيه يعني أن البشبشة ثابتة لله عز وجل، التبشبش ثابت لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إلى غير ذلك. ليس تشبيه الرؤية بالرؤية ولا تشبيه ولكن نعم ليس تشبيه المرء بالمرء ولكن تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. الحديث أخرجه الإمام أحمد فقال حدثنا يزيد عن هشام به ويزيد هو ابن هارون، وقال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال أنبانا هشام ويزيد، هو معطوف على محمد بن جعفر وهو يزيد بن هارون مشايخ الإمام أحمد. قال أنبانا هشام به قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أبي بكر بن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الله هو حديث حسن على شرط البخاري. قال ابن قتيبة قوله يتبشوش هو من البشاشة وهو يتفعل انتهى. قال أبو يعلى الفراء تعقيبا على كلام ابن قتيبة فحمل الخبر على ظاهره ولم يتأوله، وقال قبل ذلك بعد أن تكلم عن إثبات صفة الفرح لله تعالى، وكذلك القول في البشبشة لأن معناها يقارب معنى الفرح، والعرب تقول رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحا ويقول فلان هش بشا فرحا، إذا كان منطلقا فيجوز إطلاق ذلك كما جاز إطلاق الفرح انتهى. قال الإمام الدارمي رحمه الله بلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له كيف تصنع بهذه الأسانيد الجياد التي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا مما لا يمكن التكذيب بها، مثل سفيان عن منصور عن الزهري، والزهري عن سالم وأيوب بن عوف عن ابن سيرين، وعمر بن دينار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أشبهها. قال فقال المريسي لا تردوه تفتضحوا، ولكن غالطوهم بالتأويل فتكونوا قد رددتموه بلطف إذ لم يمكنهم ردها بعنف كما فعل هذا المعارض سواء. وقد صح هذا الحديث عن جابر بن سمرة في مسلم، يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، أظن هذا في الوضوء من لحم الإبل، نتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئتم توضأ وإن شئت فلا توضأ، وهكذا نصلي في مرابض الإبل، قال لا، ونتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. فالحديث يدل على الصلاة في مرابض الغنم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل المدينة يصلي في مرابض الغنم حين أدركته الصلاة. ولا تصلوا في أعطان الإبل قيل أقوال، قيل لأنها من الشيطان، وقيل لخوف نفرتها، وقيل لتلوث مكانها، وقيل لنجاستها، لكن الذي يظهر أنه لنفورها، وإلا فقد صلى ابن عمر إلى ناقة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما صلى على الناقة وهو في بعض أسفاره كما في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف الشاة فمضمض وغسل يديه وصلى. هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث موافق لعدة أحاديث في الصحيحين، منها حديث ماذا عمرو بن أمية الضمري وحديث ميمونة وحديث عائشة وحديث جابر وعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ، وكان قد قال صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار، فجاءت هذه الأحاديث ناسخة لذلك الحكم، حتى أن جابر يقول كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مسة النار. وأما المضمضة فهي على الاستحباب ليس على الوجوب، مضمض من أجل أن لا يبقى شيء في فمه، وغسل يديه وصلى لعله من الزهومة ولعله مما فيها من بقايا اللحم، وإلا قد جاء أنه حز بالسكين ثم صلى ولم يتوضأ ولم يمس معا. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أبو كامل قال أخبرنا يزيد يعني بن زريع قال وأخبرنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد المعنى قال حدثنا محمد بن عمرو قال أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها. هذا أيضا قد جاء في الصحيح، الثيب أحق بنفسها واليتيمة تستأمر في نفسها وصماتها رضاها، هذا دليل على أن المرأة لا تزوج غير راضية وإنما تزوج برضاها. وقوله تستأمر اليتيمة في نفسها أي التي لم تنكح قبل، قد تكون يتيمة وقد تكون غير يتيمة يعني ما زالت بكر، فإن سكتت فهو إذنها يعني قرينة الحال، لأن البكر يكون عندها نوع حياء ما تستطيع أن تفصح، بينما الثيب ربما تفصح وتقول أريده أو لا أريده. قال والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو هذا حديث حسن وأخرجه الترمذي. فقال رحمه الله حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو ثم قال حديث أبي هريرة حديث حسن وأخرجه النسائي. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو به وعمرو بن علي هو الفلاس وابن سعيد هو القطان وأخرجه أحمد. فقال رحمه الله حدثنا عبد الواحد قال حدثنا محمد بن عمرو به ورواه أيضا عن محمد بن عمرو أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ وعبد الله بن إدريس كما في سنن أبي داود، ورواه عنه أيضا سفيان الثوري. قال أبو يعلى رحمه الله حدثنا أبو يوسف الجيزي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن محمد بن عمرو به. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تزويج المرأة إلا برضاها، واستدلوا بقصة بنت خدام أنها قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع عني خساسته ليرفع عنه خساسته، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر إليها فقالت قد رضيت ولكن أردت أن تعلم النساء ليس الآباء في هذا شيء، أو كما قالت. الحديث فيه نوع كلام، لكن الصحيح أن المرأة تستأمر وتستأذن ولا تزوج غير راضية. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتل عمدا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، دفع القاتل ليقيم عليه الحد، فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، ومن الأماكن التي يسكنها الجن ووضع النجاسات، فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وذلك ليدفع شر الشياطين التي تكون في هذه الأماكن. بالإضافة إلى هذا فقد ورد النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل والحمامات، وعلى النهي أنها مأوى الشيطان ويكثر وجودهم في الأسواق لفتنة الناس وهم إبليس وذريته. قال فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، إذا كان دفعه قبل أن يتبين أنه قتل عمدا سيكون هذه اللفظة فيها ما فيها، ما كان ليدفعه لقتله قبل أن يستقر القتل. الحديث كثيرة دالة على أنه إنما يدفع بعد الإقرار. فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. قال فخلى سبيله ثم قال وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذو النسعة، يعني النسعة شيء يربط فيه من الجلد ونحوه، لكن الحديث فيه ما فيه لا سيما من هذا القول أنه دفعه إليهم ابتداء قبل أن يتبين هل قتله عمدا أو قتله خطأ، لأن القتل ثلاثة أنواع عند جماهير العلماء: قتل عمد فيه القصاص أو الدية أو العفو، قتل شبه عمد فيه الدية أو العفو، قتل خطأ فيه الدية أو العفو، ما يقتل بالخطأ. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، وقد تقدم الحديث في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ويعقوب بن حميد بن كاسب، قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر فقضاها بعدما طلعت الشمس. هذا حديث حسن. نعم، من نسي أو نام عن النوافل له أن يقضيها، نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها إذا ذكرها، ومن قضى بعد طلوع الشمس أخذا بهذا الحديث فأمر حسن، ومن قضى بعد الفجر لا سيما لمن خشي أن تفوته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى يعني سنة الظهر حين فاتته بعد صلاة العصر، والشأن في وقت النهي بعد صلاة العصر كالشأن في وقت النهي بعد صلاة الفجر سواء. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه ولعابه يسيل عليه، في فضيلة الحسين بن علي رضي الله عنه، وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي طهارة اللعاب، وفي غير ذلك من الفوائد. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا علي بن محمد شيخ ابن ماجه، وله الشيخان كلاهما علي بن محمد، والظاهر أن المهمل الطنافسي، إذ هو بالرواية عنه أشهر من القرشي، والله أعلم. نعم، تقدم حديث أنس بن مالك: أتى رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عفو، فأبى، فقال: خذ أرشك، فأبى، قال: اذهب فاقتله فإنك مثله، قال: فلحق به، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: اقتله فإنه مثله، فخل سبيله، قال: فروي يجر نسعته ذاهبا إلى أهله، قال: كأنه قد كان أوثقه. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا ابن بشار قال أخبرنا أحياء عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، فيه فضيلة قيام الليل، وأيقظ امرأته، التعاون على البر والتقوى، وليس بشرط أن يوقظها من أول صلاته، يعني يقيمها، ربما هو يصلي بجزء أو بجزئين ويقيمها معه، ربما شق عليها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة بين يديه، فإذا كان قريب الفجر قال: قومي فأوتري يا عائشة، فكونه يوقظها للصلاة حتى وإن صلت وحدها ما يسر الله يكفي في ذلك، فإن أبت نضح في وجهها الماء، لكن إذا كان سيؤدي إلى الخلاف والشقاق، لأن صلاة الليل ليست بواجبة إنما هي مستحبة، إلا إذا كان بينهم التطاوع، تقول له: أيقظني لصلاة الليل، فإن أبيت فامسحني بشيء من الماء حتى أستيقظ، يعني يمسح عليها شيئا من الماء من باب إذهاب النوم، ما يصب عليها الماء البارد سبب لها الفزع. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، على المعنى الأول. هذا حديث حسن، الحديث أخرجه النسائي بن ماجه، وفي فضيلة قيام الليل، وفي فضيلة التعاون على البر والتقوى، وفي فضيلة البيت المعمور بطاعة الله عز وجل من نسائه ورجاله، وفيه أن الأسباب رحمة الله عز وجل كثيرة، ومنها هذا الباب، باب التعاون على البر والتقوى. إلى هنا، بارك الله فيكم.